لربما تردد في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت عليه دليل اشتراكي في هذه الجريمة بأي شكل من الأشكال؟
لا، هو حقيقة تأخر القضاء ولكن لم يتقاعس بسبب أن الإرادة السياسية التي ما بعد استشهاد الشهيدين سليماني والمهندس كان هناك، إذا ما تتذكر، فتحت نافذة أخرى، نافذة حرق مؤسسات الدولة باسم التظاهرات والتظاهرين. وجاء الكاظمي ليركز وبشكل كبير جدا على هذه الفوضى دون الرجوع إلى قرار اتخذه البرلمان العراقي بإخراج القوات الأمريكية. وبالمقابل كان التحقيق كان لابد أن يستمر بهذه الحرمة التي ليس فقط على مستوى الاغتيال لضيف العراق ولقائد مهم عسكري عراقي، إنما لسيادة العراق ولبره ولفضائه ولجوه. وتأخر للأسف الشديد صانع القرار السياسي بوجود الكاظم ومن كان معه. أنا أعتقد الآن بعد أن تمكنت الجمهورية الإسلامية من جمع الأدلة، العراق أمامه وبسرعة كبيرة جدا أمامه طريقان. الطريق الأول هو المحاكم الداخلية العراقية باعتبار شأن العراق على أرض عراقية في ضيف بالعراق، أن يحاكم ويحاسب مرتكبي من يقف وراء التجسس والعمالة والخذلان وكل من أوصل المعلومات إلى الاستخبارات الأمريكية ووصول ضيف العراق إلى المطار الذي هو يعتبر منفذا سياديا ومنفذا واضح المعالم. يعني لم يدخل بالمناسبة
صحيح.
حتى الذين يدعون أن سليماني دخل بطريقة خلسة، أبدا، طريق دخل بطريقة رسمية وهو مطار دولي، وهذا المطار هو سيادي وهو أكثر من المنفذ الحدودي الذي إذا ما كان لو أراد الشهيد أن يدخل كان جاء من المنافذ الحدودي. هاي نقطة. المحاكم العراقية الآن يفترض حقيقة بعد هذه الأدلة والأدلة التي تتوفر وإزاحة الحكومة سيئة التصريف السابقة للكاظمي، وجود السوداني الذي الكل تجده وثقة كبيرة جدا، وإذا ما تذكر حتى التغريدة التي بحقيقة درد بها السيد رئيس الوزراء كانت تعبر عن امتعاضه من هذه الجريمة ودعمه للتحقيق. ولذلك هذا الطريق. الطريق الآخر يحط العراق الآن، لم تعد أمريكا هي نفس أمريكا، يعني من سابقا هناك تغير في موازين القوى وهناك امتعاض شعبي وهناك قوة سياسية رافضة الوجود الأمريكي. بالتأكيد محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية يفترض العراق أن يقدم لها الأدلة التي لديه مع الأدلة التي يعني توجد لدى إيران باعتبار أن هناك جريمة حصلت على الأراضي العراقية وهذه الجريمة جاءت من دولة أجنبية. هذه نقطة. على مستوى الداخل أيضا يجب أن تكون هناك محاكمة. هناك امتعاض كبير من الشارع العراقي، والشارع العراقي له ثقة عالية بالسيد فاقد يدار رئيس الاستخبارات والمحاكم العراقية على أن لا تتأثر سياسيا وعلى أن تتخذ الخطوات، باعتبار أقل ما يمكن أن يقدم القضاء العراقي هو أن يقدم هؤلاء للقصاص العادل لينال جزاءهم العادل. هذا على نقطة. النقطة الثانية، القرار السياسي الآن ملزم. الآن لدينا حكومة وطنية مدعومة وقوة سياسية وطنية معروفة جزء من خطوط مقاومة، الآن ملزمة بأن تقدم للشعب العراقي من يقف وراء عملية اغتيال الشهيدين ومن باع العراق ومن باع، يعني هناك مشاكل كبيرة يعيشها أو عقد يعيشها بعض العراقيين من أن كثير من القضايا توضع على الرف ولا يمكن حقيقة أن يصارح بها الشعب العراقي. هذه مسألة كبيرة وجريمة كبيرة تعد من جرائم يعني الجرائم الكبرى التي اقترفت الولايات المتحدة الأمريكية. وبالمناسبة أنا شخصيا يعني كمحامي عقدنا عدة جلسات وجمعنا يعني زملاء من الأساتذة، جمعناهم أساتذة القانون، قررنا في ذلك الوقت، وللأسف الشديد تأخر كثير من أساتذتنا، لدينا من الأدلة تأخرنا كثيرا بتقديمها كمنظمة مجتمع مدني إلى المحاكم الدولية لنسجل موقف. خلاص نسجل موقف، يعني البوسنة والهرسك سجلوا موقفا، ثم بعد 20 عام تم محاكمة ملافتش أعتقد الصربي وبالتالي أخذ جزاءه.
نعم نعم. شكرا جزيلا لك أستاذ جاسم. طبعا هذه هذا ما أكد عليه رئيس مجلس القضاء الأعلى الأستاذ فائق زيدان بأن بذل جهد استثنائي للتوصل إلى الأدلة التي تكشف مرتكبي هذه الجريمة. ونتوقع طبعا حجم استجابة عالية لهذه الدعوة التي قدمها رئيس مجلس القضاء الأعلى. ألف شكر وتحية لحضورك معنا الأستاذ جاسم الموسوي الكاتب والمحلل السياسي من العراق، كنتم معنا، شكرا جزيلا سيدي. نعم، على مرفأ الختام شكري وتقديري للأخ أبو محمد مهدي من اليمن الذي يقول لا نستطيع في رسالة قصيرة واحدة أن نعطي للشهيد الحاج قاسم سليماني حقه الذي يستحقه نظير إيمانه بالله وجهاده ونصرته للأمة وخاصة القضية الفلسطينية التي أعطاها جل اهتمامه. بارك الله بك أبو محمد مهدي أخي الكريم، وحول سيرة قادة النصر يجب أن تكون مصدر فخر لكل الوطنيين والأحرار، وعبر أحياء هذه المراسيم استذكار بطولات القادة وصنع وثائقيات، متابعة وثائقيات من حياتهم ونضالهم، كلها هذه الأمور هي التي تؤدي إلى هذه السيرة المباركة والطاهرة أن تكون أمام كل الأحرار والوطنيين كما أشرنا في لقائنا هذا. التحية لكم مستمعينا لحسن المتابعة، وصلنا إلى نهاية لقائنا، في أمان الله.
منخفضة بالمجد ترفع وبهيبة حيدرة ترصع، فشفار سليمان القاسم لا ليست في الحرب تساوي، قد زلزل للكفر قلاعا وعيونه للأقصى تدمع. منخفضة بالمجد ترفع وبهيبة حيدرة ترصع، فشفار سليمان القاسم لا ليست في الحرب تساوي، زلزل للكفر قلاعا وعيونه للأقصى تدمع.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعينا الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا سيكون على الموجات القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11960 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11890 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
قسم القرآن الكريم في الإذاعة العربية في طهران يقدم:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نساء في القرآن الكريم.
نساء في القرآن الكريم مسلسل إذاعي تمثيلي يحكي لنا سيرة وتاريخ المرأة.
المرأة التي مدحها القرآن،
والمرأة التي ألقها القرآن،
والمرأة التي ذمها القرآن. نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني شهاب تشيشاهي.
قصة هذه الحلقة: المرأة المؤمنة السيدة خولة بنت خويلد. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيدة خولة بنت خويلد، وقيل بنت ثعلبة، امرأة أنصارية من الخزرج، زوجها أوس بن الصامت. كانت السيدة خولة من المؤمنات العفيفات الصالحات، وقد دخل الإيمان في قلبها ووعته تمام الوعي، حتى أنها لم تنقطع عن التردد إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تؤدي صلاتها وتسمع الحديث والآيات القرآنية الجديدة، تسمعها بصوته الحنون. وفي يوم من الأيام، وبعد أن أدت صلاة الظهر، كان هذا الحديث:
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين.
تقبل الله طاعتك يا خولة،
وأنت كذلك إن شاء الله يا أختا.
تقبل الله عبادتنا
إن شاء الله، إن شاء الله يا عزيزتي.
يا خولة، كم أنا سعيدة عندما أفكر أني ولدت في هذا العصر.
نعم،
وكيف يا أختا؟
أنسيت يا أختا ما كنا عليه من جهل ولهو وشقاق؟
أي والله، أحسنت يا أختا. واليوم قد من الله علينا برسوله الكريم بطلعته البهية، الذي أنجانا من الضلال وهدانا لما فيه الخير.
يا خولة، بالله عليك تفضلي، إنني أراك امرأة صالحة ودائمة الحضور في المسجد، لربما تعرفت عن أشياء لازلت أجهلها.
تفضلي اسألي ما بدا لك يا أختاه، إن كنت أعرف جوابه أجبتك على الرحب والسعة، وإلا فإن الرسول ليس بعيدا عنا.
تساؤل يشغل قلبي،
تفضلي يا أختاه.
بود الاستفسار عنه، ولكن الخجل يمنعني.
لا يجب أن يكون ذلك، فالرسول الكريم عودنا سؤاله عن أي شيء وبكل شيء دون خجل ولا وجل، فهو معلمنا وهو هادينا. سلي يا عزيزتي،
كم من آيات للقرآن الكريم
نعم
سمعناها عن الجهاد وكرامته وثوابه.
نعم كثيرة، والحمد لله، إنها درجة لا ينالها إلا العباد المخلصين.
شكرا لله، الحمد لله.
لكنها جاءت للرجال دون النساء.
الحق معك يا أختاه.
نعم،
بالله عليك يا خولة، ماذا تعرفين عن ذلك؟ أراك تبتسمين يا خولة، كأنك تعرفين شيئا لم نعرف.
هل تصدقون لو قلت لكم إن هذه الفكرة شغلتني ومجموعة من النساء منذ مدة؟
ولم تتوصلي بعد للجواب؟
كلا، صممنا جميعا وذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسألناه عن ذلك.
حقا يا خولة، وما كان جوابه؟
نعم، قال صلى الله عليه وآله بكل بساطة واطمئنان: حسن تبعل المرأة لزوجها يعادل جهاد المؤمن الملتزم.
صلى الله عليك يا رسول الله.
صلى الله عليك.
ما أرى هذه البشارة، إنها والله لملائمة لطبيعة النساء.
الحمد لله،
والله لم أسمع حكما للإسلام إلا ووجدته مملوءا كمالا وعطفا وعزا وحياة للإنسان.
الحمد لله. الحمد لله. حقا يا أختاه، عندما كنت نحن نعيش عصرا سعيدا.
الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله، صوت المؤذن لنصلي جماعة يأمنا بها النبي الكريم. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
سبحان الله.
سبحان
الله. الله
أكبر.
الله
أكبر. الله أكبر.
الحمد لله يا رحيم.
الله أكبر.
الله أكبر.
سبحان الله.
الله أكبر.
الله
أكبر.
نعم مستمعين الكرام، كانت خولة مثال المرأة المؤمنة الملتزمة بدينها، محبة لعباداته، مطيعة لأحكامه، حتى أنها جعلت إحدى زوايا بيتها الصغير محرابا تصلي فيه وتتعبد لله عز وجل.
السلام عليك يا خولة.
الله أكبر.
ها؟ لم يرد علي أحد. هل هي خارج البيت؟ إنها في محرابها ساجدة تصلي. أذكريني بدعائك يا خولة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يا الله، يا رحمن يا رحيم، اغفر لنا وعفو عنا يا كريم، ووفق لي زوجي وأولادي يا عظيم.
كانت خولة امرأة صالحة متعبدة، وكان زوجها يحبها حبا نقيا، ولا يطيق البعاد عنها كثيرا إلا لأمور ضرورية، ولكن حدث بينهما ما أثار غضبه، فقال لها وهو منفعل: أنت علي كظهر أمي. ولكن سرعان ما ندم على ما قال، فبهت واضطرب، لأن هذا القول هو الظهار، وهو حكم الطلاق في الجاهلية. اغتم أوس كثيرا ودمعت عيناه.
الله
يا خولة يا خولة، أرأيت ما فعلت بنفسي؟ إنه الظهار يا خولة، إنه الظهار.
ظهار؟
نعم يا خولة نعم، وما أظنك إلا وقد حرمت علي.
استغفر الله، لا تقل ذلك يا أوس، لا تقل ذلك، كان هذا في الجاهلية.
ولكني لم أسمع ببطلانه.
إذن اذهب إلى رسول الله واسأله عن ذلك.
والله إني لأستحي أن أسأله عن هذه الأمور.
ولما يا أوس، لماذا؟ لا عليك، دعني أسأله أنا. ألم يعودنا سؤاله عن أي شيء؟
بالله عليك سليه، بالله عليك، إني لقلق لما جنيت.
خرجت خولة من بيتها مسرعة، وهي تتعثر بأذيالها من شدة الهلع، وكانت تتطلع بلهفة إلى بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عسى أن تجد عنده ما يطيب خاطرها ويسكن لوعتها. وهي في طريقها شاهدها جمع من رفاق أوس الأوفياء.
من هذه التي تمشي هكذا؟
إنها خولة، زوجة أوس بن الصامت.
لا أظنها هي، فخولة معروفة بوقارها.
أظن أن مشكلة حدثت لها.
بالتأكيد، وإلا لما سارت هكذا.
انظروا إنها تسقط وتقوم، وكأن شيئا ألم بها. حقا إنها تعاني من مشكلة.
هيا بنا يا رجال لنذهب إليها، على تحتاج إلى مساعدتنا.
إذن فلنتوكل على الله.
هيا بنا. يا خولة، لا أراك الله مكروها.
خيرا إن شاء الله، ما حدث لكم؟
لا شيء.
ولكنك لست على ما يرام يا خولة.
لا شيء، اتركوني.
إذا لنعلم أين أنت ذاهبة.
إلى رسول الله، إلى حبيب الله.
لنتركها وشأنها.
إن من تقصد إليه لهو أجدر منا في مساعدتها.
صاحبتك السلامة، اذهبي في رعاية الله.
صاحبتك السلامة.
أتت خولة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقلبها يضطرب، حتى وصلت إليه وبجانبه عائشة.
يا رسول الله، إن زوجي أوس بن الصامت تزوجني، وأنا شابة غانية ذات مال وأهل، حتى إذا أكل مالي وأفنى شبابي وتفرق أهلي وكبر سني، ظاهرني وقد ندم. نعم ندم يا رسول الله، فهل يجمعني الله وإياه مرة أخرى يا رسول الله؟
يقول لك رسول الله: ما أراك يا خولة إلا حرمت عليه.
و... وكيف يا رسول الله؟ والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقا وأنه أب ولدي وأحب الناس إلي.
يقول لك رسول الله: ما أراك إلا حرمت عليه، ولم أؤمر في شأنك بشيء.
يا رسول الله، انظر في أمري يا حبيب الله.
يقول لك رسول الله: لا أزيد عما قلت، لم أؤمر في شأنك بشيء.
يا عائشة، بالله عليك توسلي إليه.
يقول لك رسول الله: يا خولة، هل تريدينني أن أفتي بما لا أعلم به؟ لم أؤمر بمثل شأنك بشيء.
إذن سأشكو أمري إلى الله، وأشكو له شدة حالي وفاقتي وحاجتي.
يا خولة، يقول لك رسول الله: نعم، سليه بخشوع، عسى أن يأتي الفرج.
اللهم أنزل على لسان نبيك مسألتي، اللهم ارفق بحالي، اللهم إني أعتذر إليك نيابة عن زوجي أوس، اللهم ارحمني. يا رسول الله، إني دعوت أتوسل إليك يا رسول الله، انظر في حالي.
اقصري حديثك ومجادلتك يا خولة، أما ترين وجه رسول الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اجعله خيرا. ما هذا يا عائشة؟ ما هذا؟
إن الوحي ينزل عليه.
الحمد لله، الشكر لله.
كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزل عليه الوحي تأخذه رعدة، حتى يقضي الوحي ما يؤمر به الرسول من قبل الحق تعالى، ثم يعود إلى حالته الطبيعية. وما إن أتم الوحي مهمته مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حتى قال لخولة: يا خولة، ادعي إلي زوجك وتعالي معه، فقد نزل بحقكما شيء من الذكر الحكيم.
الحمد لله، الشكر لله، صلى عليك مليك السماء يا رسول الرحمة، صلى عليك مليك السماء يا رسول الرحمة.
رجعت خولة مسرورة فرحة لا تكاد تصدق ما سمعت إلى زوجها، وأخبرته بما جرى، وسرعان ما عادا، والغبطة تملأهما، عادا إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد أن سلم عليه ورد بأحسن منها والبسمة ظاهرة على شفتيه الكريمتين، تلا عليهما الآيات المباركة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به، والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. ربت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كتف أوس وقال له: يا أوس، هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: إذن يذهب كل مالي. فقال له: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال: يا رسول الله، إني إذا لم آكل 3 مرات كل بصري، وخشيت أن تعشى عيني. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا والله، إلا أن تعينني على ذلك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إني معينك 15 صاعا، وأنا داع لك بالبركة. وهكذا أحبتي المستمعين، تعرفنا على قصة المرأة المشتكية إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للاهتمام في شؤون ديننا، ديننا الحنيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني شهاب تشيشاهي.
نساء في القرآن الكريم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 14 من جماد الثاني عام 1444 هجري قمري، والمصادف 17 من شهر دي عام 1401 هجري شمسي، والموافق 7 من كانون الثاني يناير عام 2023 ميلادي. السابع عشر من شهر دي عام 1346 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسابع من كانون الثاني يناير عام 1968 ميلادي، استشهد المصارع الإيراني البطل غلام رضا تختي بطل العالم في المصارعة الحرة، وذلك على يد عناصر نظام الشاه المقبور. وولد تختي في عائلة بسيطة كانت تعيش في أحد الأحياء الضعيفة بجنوب العاصمة طهران، وكان معروفا بالتزامه الديني ومرؤته وشجاعته المنقطعة النظير، وكان يولي أهمية بالغة لحل قضايا المستضعفين والعوائل المحرومة. ورغم تحقيق تختي للمراتب العليا في السباقات الدولية وحصوله على لقب بطل العالم عدة مرات، إلا أنه لم يؤثر على تواضعه وصفاء نيته والتزامه الديني واهتمامه بالطبقات الشعبية الضعيفة، وحصل على 9 ميداليات ذهبية وفضية في السباقات الدولية والألعاب الأولمبية. فتسبب حب الجماهير الإيرانية وعلى الخصوص الشباب الإيراني له في أن يخطط نظام الشاه المقبور لتصفيته، فاستشهد في مثل هذا اليوم رحمة الله عليه. في السابع عشر من شهر دي عام 1314 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسابع من كانون الثاني يناير عام 1936 ميلادي، أصدر الملك الإيراني الجائر رضا خان البهلوي أوامره بمنع النساء في إيران من ارتداء الحجاب الإسلامي. وقد صدر الأمر بعد القانون الذي صدر بتغيير زي الرجال في إيران لإمحاء آثار وقيم الدين الإسلامي الحنيف والثقافة الإيرانية. فبعد الزيارة التي قام بها رضا خان البهلوي إلى تركيا في عهد آتاتورك واطلاعه على الإجراءات المطبقة في تركيا، اتخذ قراره بإعلان النظام العلماني ومنع النساء في ذلك البلد من ارتداء الحجاب الإسلامي. وقد قام عناصر نظام رضا خان في إيران بمهاجمة النساء في الشوارع وإرغامهن على إزالة الحجاب الإسلامي، واعتبروا ارتداءه جريمة يحاسب عليها القانون. وقد لاقى القرار الجائر ردود أفعال كبرى من قبل علماء الدين والشعب الإيراني المسلم. وأخيرا وفي السابع من كانون الثاني يناير عام 1986 ميلادي، استشهد في سجون نظام الرئيس المصري المخلوع مبارك الجندي المجاهد سليمان خاطر. وقد أطلق سليمان خاطر في عام 1985 النار على مجموعة من الجنود الصهاينة في صحراء سيناء وقتلهم جميعا، اعتراضا على اتفاقية كامب ديفيد الخيانية التي أبرمت بين الرئيس المصري الأسبق أنور السادات والكيان الصهيوني. وعلى أثر اعتقاله من قبل النظام المصري حكم عليه بالسجن المؤبد، إلا أنه بعد فترة عثر عليه معدوما شنقا في السجن. وبعد انتشار خبر إعدام سليمان خاطر، خرج الآلاف من الطلبة المصريين في القاهرة ومدن مصرية عديدة في تظاهرات عارمة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
خافقي أهدي تحياتي لكم وسلامنا للأهل والإخوان. يا سيداتي آنساتي سادتي، طبتم وطاب حضوركم بأماني. طهران قد فتحت لكم أبوابها عبر الأثير على هدى الرحمن. إنا وإن بدت المسافة بيننا، لكنكم والقلب كالجيران.
على فم الحياة يهيف الضياء، وترتسم الكلمات حفيفا ينساب عذبا، تفيض كأنها صلاة، وتهيم الأرواح المتمردة تستحيل أشرعة، تتهادى وصالا فوق أكف النهارات. أشرعة
ومضة من ضوء. الضياء يتجمع ليتبع الشمس إلى غرفها البعيدة خلف الأفق، وهناك يفرش سكونه إلى حين، وأنا أحتفظ في قرارة نفسي وعقلي بومضة من الضوء الأزلي، لا أدعها ترحل خلف أسراب الغروب. فعلى أضواء هذا النور الخفي سأمضي الليل بطوله حتى انبثاق شعاعات الفجر. عندما كنت صغيرا كنت أخاف العتم، لأنني أظن أن في غروب الشمس غروبا للحياة بكل صخبها وضجيجها، لكن حينما كبرت عرفت أن الليل يوطئ لقدوم الفجر وانبلاج الصباح، ويبعث الأمل في ذواتنا والهمة في قلوبنا. مجيء المساء. وطيور تسقي الوجود كؤوسا من أناشيدها العذاب النقية، لا صداها يموت ولا نبعها ينسكب في مسمع الرواب الشذية. ومجيء المساء عند نضوب الضوء في حافة الضياء البعيد، أولا ينثر النجوم الكحيلات على جبهة المساء الوليد؟ ها هنا يولد الخلود كما يولد قطر الندى وعطر الرياح، مثلما ينبت الضياء أثيرياً طهور الأهداب كل صباح. ويموت الفناء يضحك من فكرته الظل والندى والورد، ونجوم المساء تبصر في الآفاق ما لا يرى وما لا يحد. إنه الريف من ثراه العبيري المندى تستنبت الأشعار، وموطن الود والأمان، وأرض غلفت رملها الندي أسرار. سرت فيه فجرا وسرت مساء وعرفت الظهيرة العنبرية، وارتوت من شذى النخيل وعطر القمح روحي الطليقة الفجرية.
أشرعة، تقديم عفيفة فاعول، تنفيذ ضامن ضامن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أيها الكرام في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من اليمن، التصدي والتحدي. عنوان حديثنا لهذا البرنامج مستمعين الكرام: الشعب اليمني سيجهض مؤامرة ميناء قشن. نتوقف مع حضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا لتسليط الضوء على المؤامرة الإماراتية في سياق المنافسات مع السعودية للسيطرة على المناطق الاستراتيجية في اليمن. أهلا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم. يواصل الشعب اليمني ومعه قيادته في حكومة صنعاء خوض حرب على الصعيد الميداني وعلى الصعيد السياسي، وهو اليوم يراقب بدقة تحركات الإمارات والسعودية للتفرد بثروات اليمن وأرضه وجزره، تنفيذا لأوامر الراعي الأمريكي الذي يخطط لبسط اليد على الجزر اليمنية والسيطرة على الممرات المائية في باب المندب والبحر الأحمر. وفي هذا السياق تشدد دول العدوان من الحصار على الشعب اليمني لإشغاله في معيشته ليتسنى لها تنفيذ مشاريعها الاستعمارية، الأمر الذي دعا باللجنة المنظمة للفعاليات في اليمن أبناء الشعب اليمني إلى الخروج الجماهيري الكبير يوم غد الجمعة في مسيرات الحصار. حرب في العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية الأخرى للحيدولة دون السماح للمرتزقة في عدن للتنازل عن ثروات اليمن عبر صفقات